الرقية الشرعية للشيخ حسن زبادي.
بسم الله يرقيني هو الرحمن يشفيني يحصنني ويهديني فلا الشيطان يغويني من الأشرار يحفظني فبسم الله يرقيني.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقتنا اليوم حول كيف نميز بين السحرة والمشعوذين وبين المقرئين الشرعيين، ما هي علامات السحرة والدجالين؟ ذكرنا فيما مضى في الحلقة الماضية يعني بعضا من علامات السحرة، أنهم دائما يطلبون الأسماء سواء كانت أسماء الأمهات أو أسماء الآباء، أو يطلبون بعض الآثار من الملابس والثياب أو بعض الآثار أو الأثر من الشعر ومما لامس الجسد. فكل من يطلب شيئا من ذلك فهذا لا يختلف عليه اثنان أنه من العرافين ومن السحرة ومن الدجالين. وقد تكلمنا في الحلقة الماضية عن حكم إتيان السحرة والمشعوذين، ونحن نعلم بالضرورة من دين المسلمين أن الله تبارك وتعالى قد حرم السحر وحرم تعلمه وحرم العمل به وحرم ممارسة السحر والعمل به سواء كان نافعا أو ضارا، بل وحرم سبحانه وتعالى إتيان السحرة والمشعوذين والعرافين. والله عز وجل جعل ذلك يعني كفرا، فقال سبحانه وتعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي فلا تكفر بتعلم هذا العلم بتعلم السحر. فمجرد تعلم السحر وإن لم يمارس هذا العمل وإن لم يعمل به وإن لم ينفع أو يضر به فهذا كفر بالله تبارك وتعالى. أما إذا تعلم السحر وكفر بالله عز وجل استوى عنده الخير والشر، وإنه لا يأتيه قرين أو خادم السحر حتى يكفر بالله عز وجل كفرا عمليا، فيأمره الساحر أن يذبح لغير الله عز وجل أو أن يشرك بالله بأي نوع من أنواع الشرك أو أن يكفر بالله أو أن يترك الصلاة أو أن يأتي المحارم أو يأتي الفواحش والعياذ، أو يذبح لغير الله أو يستغيث بغير الله أو يستعين بغير الله. فإذا ما فعل الساحر ذلك فقد كفر كفرا اعتقاديا وكفرا عمليا، فإنه بعد ذلك يستوي عنده الخير والشر والنفع والضر، فإنه يعني يضر ذلك وينفع ذلك. فكما قال عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ثم قال عز وجل: فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. هذا حال الساحر تعلما للسحر أو عملا بالسحر. كذلك من أتى الساحر فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد ولا تقبل له صلاة 40 صباحا، وصلاة واحدة تكفي في كفره كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم فيما صح عنه: فمن ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه الذمة، فكيف بمن لا تقبل له صلاة 40 صباحا؟ فهذا كفر بالله تبارك وتعالى. فمن أهم أعراض السحرة والمشعوذين أنهم دائما يطلبون أسماء الأمهات وأسماء الآباء، وأنهم دائما يطلبون أثرا من المريض وأثرا من ثيابه أو من شعره أو من داخلة إزاره. كذلك أيضا تجدهم دائما يضربون بالغيب ويرجمون بالغيب ويذكرون أشياء غيبية، يعني يكاد الجميع يعني يقر ويميز أن هذا ضرب من السحر. عندما يخبرك أحد أنك يقول لك مثلا دون أن يسمع من المريض أو دون أن يسمع منك، يقول الله أنت عندك سحر سفلي وعندك كذا وكذا وعندك جنية كذا واسمها كذا وأرسلها فلان، كل هذه أشياء غيبية لا يخبر عنها إلا ساحر دجال عراف والعياذ بالله. هذا أيضا من العلامات التي يعني تدل على يعني أن المتحدث هذا ساحر وأنه يرجم بالغيب، وكذلك أيضا أن يدعي أنه يعني يقرأ الكف مثلا أو يقرأ في الفنجان أو يعني يخط في الرمال والودع وغير ذلك، هذا أيضا من أظهر علامات السحرة والمشعوذين. لا يحل لمسلم أن يأتي هؤلاء السحرة والمشعوذين. كذلك كما قلنا أنه يضرب دائما بالغيب ويقول عندك سحر ورش لك هذا السحر أو شربت هذا السحر في عصير كذا وفي مكان كذا وكذا، هذه الأمور الغيبية بإجمال من يخبر عن غيبيات في هذا المجال فإن هذا ضرب من ضروب السحر. أما الطريقة الشرعية فإنه يسمع من المصروع أو يسمع من المريض ويحلل ما يقول ويبني قراره أو تشخيصه على ما يتحدث ويتكلم المصروع، ويستطيع أيضا من يعني يسمع ذلك ومن يحضر في ذلك أن يميز هذا أيضا أن كان هذا الرجل يعني إن كان ساحرا أو إن كان يعني عرافا أو دجالا أو مشعوذا أو إن كان يعني رجلا يعني شرعيا يقرأ بكتاب الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا من علامات المس أيضا من علامات الساحر أيضا أنه دائما الساحر دائما كما قلنا يعني يرجم بالغيب وأيضا يخبر بأشياء غيبية وأشياء يعني ليست بواقعية. أما المعالج بالقرآن كما قلنا يستطيع من يحضر أن يميز وأن يحكم على أن هذا الأمر يعني كلام يعني شرعي وكلام يعني محسوس ما يعني ملموس. كنا قد تعرضنا من قبل لأسباب المس، وطبعا هذه يعني الذي ذكرناه وقليل من كثير من بعض يعني علامات السحرة والمشعوذين، وسنتدارك الحديث أيضا بعد ذلك. نعرج على أسباب المس وأسباب السحر وأسباب الأمراض الروحانية يعني الغيبية التي هي يعني أمراض غير محسوسة. من أهم أسباب هذه الأمراض الروحانية أو الغيبية أو منها معصية الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك ونحشره يوم القيامة أعمى. من أعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى سواء أعرض عن ذكره القولي أو أعرض عن ذكره الفعلي العملي أو أعرض عن ذكره الاعتقادي كأن يسيء الظن بالله تبارك وتعالى أو أن يعتقد في الله عز وجل اعتقاد الجاهلية وما لا يليق بالله تبارك وتعالى، فهذا أيضا إعراض عن ذكر الله تبارك، أن يحسن أن يسيء ظنه بالله عز وجل، ألا يحسن توكله على الله تبارك وتعالى، كل ذلك من أيضا من الإعراض عن الذكر الاعتقادي الفكري. كذلك أن يقلع أو أن يعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى كأذكار الصباح أذكار المساء الأذكار الفعلية والأذكار المسببة كأذكار الطعام مثلا والشراب أذكار النوم أذكار الدخول والخروج أذكار الخلاء خاصة. من أعرض عن هذه وداوم على الإعراض عنها فإنه يعني هذا سبب من أسباب مس الجن. كذلك أيضا طبعا الدخول الخلاء دون ذكر الخلاء. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه أمر وحث صلى الله عليه وسلم على الاستعاذة من الخبث والخبائث أو الخبث والخبائث وهم ذكور الجن وإناث الجن. من يعرض عن ذلك ومن ترك ذلك فإنه معرض لمس الجن، لأنه يدخل على مكان به الجن، وأماكن الجن كما أسلفنا المراحيض والحمامات والأماكن النجسة دائما والمقابر والفلوات والصحاري وأماكن القمامة وأماكن الزبالة والأماكن المهجورة دائما، هذه أماكن يعني تتردد عليها الجن ويتضردون عليها ويسكنونها. فعلى الإنسان إذا ما نزل واديا مهجورا أو بيتا مهجورا أو مكانا مهجورا عليه أن يتعوذ بالله تبارك وتعالى، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أو أن يدخل الخلاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الخبث والخبائث أو من الخبث والخبائث قبل أن يدخل، لأنه سيدخل على جن. فإذا ما دخل واستعاذ بالله تبارك وتعوذ بالله عز وجل فإنه يكون في حصن حصين وفي مأمن من وفي سلم وسلام من أذى هذا النوع من الجن السيء الخبيث الذي لا يسكن إلا الأماكن النجسة. كذلك قبل النوم على الإنسان أن يعني يتعهد نفسه بأذكار النوم، وأيضا وخاصة بقراءة آية الكرسي، فلا يزال عليه من الله عز وجل يعني حارس وسلطان وحافظ من الله تبارك وتعالى، يحفظه كلما تقلب ويحفظه كلما يعني تعرى بالليل إذا ما قرأ أذكار النوم وقرأ كذلك آية الكرسي وما تيسر من القرآن. كذلك الإنسان إذا ما يعني أعرض عن ذكر أذكار الصباح والمساء فإنه أيضا إذا ما ذكر ذلك فإنه يكون في حصن حصين وفي أمن وأمان بالله تبارك وتعالى من الشيطان ومن نزغه ومن زيغه ومن نفثه ومن همزه ومن نفخه أيضا، ويكون في أمان من ذلك. فعلى الإنسان أيضا ألا يعني ينسى هذه الأذكار يعني في الصباح كذلك في المساء إذا ما قرأها. نعم طيب، إذا ما حافظ عليها فإن أما إذا نسيها فإنه يكون معرضا لأي نوع من هذه الأنواع، إما أن يكون مسا أو سحرا أو شيئا من العين، فسرعان ما تؤثر فيه هذه الأمور. ونكمل بعد الاتصال إن شاء الله. معنا اتصال، تفضل.
ألو،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام فضيلة الشيخ.
يا مرحبا.
أنا كنت بس عاوزة أسأل على حاجة.
تفضلي.
أنا يعني زوجة تانية بس نعم. جوزي كان متجوز واحدة يعني تانية بس اتفصلت عنها.
نعم
ماشي. فمراته الأولانية يعني الزوجة التانية دي لما انفصلت عنه عملت لبناته يعني حاجاته وحشة وكده.
نعم.
فأنا بقول له دلوقتي أما تعرف إن أنت اتجوزت مثلا واحدة تانية ممكن تعمل لي مثلا حاجة، فبقول لي لا أنا واخد حصانة من عند ربنا يعني ما تأمنيش بالحاجات دي لأن لو أمنت بالحاجات دي هتتعبي. فأنا خايفة يعني ممكن تعمل لي حاجة أو تعمل له حاجة وكده يعني.
نعم طيب جزاك الله خير. طبعا الخوف هذا عبادة من العبادات يجب أن تصرف لله تبارك وتعالى، على المؤمن أن يوفر خوفه من الله إلا من الله تبارك وتعالى، فيعني أن يتقي الله عز وجل يخشى ربه عز وجل وأن يعلم ويعتقد ويعني يوقن أن النافع والضار هو الله تبارك وتعالى، وكما قال عز وجل وما ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فعلى المؤمن أن يتحصن بالله تبارك وتعالى وبذكر الله عز وجل قولا أو فعلا أو اعتقادا، فإذا ما حافظ على هذه الأذكار وداوم عليها ويعني اتقى الله تبارك وتعالى فإنه في أمن وأمان وفي حصن حصين من يعني من زيغ هؤلاء. على الإنسان أن يعتقد، والإنسان بحسب أو بمدى أو بحسب اعتقاده وحسب يعني توكله على الله تبارك وتعالى وحسن ظنه بالله عز وجل، فقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي، فمن ظن في الله تبارك وتعالى خيرا فهو عنده سبحانه وتعالى، ومن ظن يعني في الله غير ذلك فهو بحسب ظنه، فعلى الإنسان أن يحسن ظنه وتوكله ويقينه بالله تبارك وتعالى أن الله عز وجل حافظه وأن الله تبارك وتعالى عاصمه، فيحصن نفسه بالأذكار، يحصن نفسه أيضا بترك المعاصي خاصة الصور والتصاوير والتماثيل والمعازف والموسيقى والأجراس في البيت أو في البيوت وغير ذلك مما يعني هو مجلبة للشياطين الصور، وأسلفنا الحديث عنها، ويهمل فيها الكثير من الناس ويفرط فيها التصاوير، تصاوير ذوات الأرواح أو صور ذوات الأرواح، كذلك تماثيل. هناك فرق بين الصور والتماثيل، البعض يقول أنه المحرم فقط التماثيل لا، أو المجسمة لا، طبعا كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أمر لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا إلا يعني سويته بالأرض، وكذلك ولا تمثالا إلا طمسته. فميز النبي صلى الله عليه وسلم بين الصور وبين التماثيل والفرق، والعرف هنا يتدخل في ذلك. بعض الناس يقول أن يعني يفتي بأن الصور المقصود بها المجسمة وما كان لها ظل، فطبعا هذا الكلام يحتاج إلى دليل، والدليل عام أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم التماثيل وحرم اقتناءها وحرم التصاوير أيضا والصور وحرم اقتناءها، بل بين سبحانه صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك في قوله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي والمضاهون بخلق الله. فالذين يصورون التصاوير، نعم، سواء كانت التصاوير سواء كانت يعني بيد أو بأجهزة الكاميرا أو غيرها، كل ذلك مما يسمى تصاوير، ويعني ينطبق عليه الحكم الشرعي، فالعرف هنا يتدخل في ذلك. كل ما تعارف عليه الناس أنه صورة فينطبق عليه الأحكام الشرعية، كذلك التماثيل. هناك الآن بعض الأجهزة إذا ما ضغطت عليها ضغطة واحدة تخرج لك صورة مجسمة، صورة مجسمة. كذلك بعض الأجهزة الآن تضغط بضغطة واحدة تخرج لك تمثالا، أو تخرج هتكون فيها فورمة معينة أو تشكيل معين يخرج تماثيل. فطبعا هنا البعض يقول لا، هذه صورة يعني هذا تمثال، أما هذه الصورة فقط هي حفظ ظل. طبعا كل هذا الكلام لا يصلح في الأحكام الشرعية، فكل ما تعرف عليه أنه صورة فينطبق عليه الأحكام الشرعية. معنا اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
الأخ كرم من القليبية، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
إني أحبك في الله يا شيخ حسن.
أحبك الحبيب الذي احتنى فيه، جزاكم الله خيرا.
عايز أسأل من حضرتك بالنسبة يعني أي تصوير ممنوع أن يتعلق في البيت؟
أي تصوير
شخصية؟
قلنا تصوير ذوات الأرواح، الإنسان أو الحيوان أو الطيور، أما الصور المناظر الطبيعية كالأشجار والبحار والمحيطات والأنهار التي ليس فيها صور لأرواح ذوات الأرواح كالآدميين أو الطيور أو الحيوانات، فلا حرج في ذلك. أما الحرج في ذوات الأرواح، ومن صور صورة يعذب بها يوم القيامة في جهنم إلى أن يخلق فيها الروح ما هو بخالق. فطبعا يا جماعة المسألة يعني ما هي بسيطة، ما هي يسيرة حتى نفتي من المسألة، والله لا، المسألة بترتب عليها مضار كثيرة جدا. البعض عندما يفتي والله لا، الصور هذه المعلقة والصور هذه التي تخرج بالكاميرات والأجهزة لا حرج فيها، طبعا هذه تمنع دخول الملائكة، إن الملائكة لا تدخل بيتا به كلب أو صورة. فالمسألة ما هي حكم شرعي فقط، لا، ده حكم شرعي ويترتب عليه أحكام شرعية أخرى، يترتب عليها مضار كثيرة. فيجب أولا على من يفتي أن يتحرى ذلك، وكذلك من يستفتي أن يتحرى ذلك. وجدنا الكثير من أحوال المس والضرر بسواء المس أو العين بسبب أنه في مكان الجن يقول مثلا هذا مكاننا، لماذا؟ يقول هذا مكان فيه تصوير. ما معنى فيه تصوير؟ يقول هذا المكان ليس فيه حراس، ليس فيه ملائكة تمنعنا، هذه أماكننا نرتع فيها، ندخل ونخرج كما نشاء. لماذا؟ لأن فيها صورة، هذه التصاوير تمنع دخول الملائكة الذين يحفظون الإنسان من بين يديه ومن خلفه يعني بأمر الله وبإذن الله تبارك وتعالى. إذا ما وجدت صورة أو تماثيل فإن الملائكة يحرم عليها أن تدخل هذا المكان. حتى جبريل الأمين صلى الله تعالى عليه وسلم عندما وعد النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح أنه يأتيه في ساعة من الليل بعد العشاء، ف فدخل النبي دعي إلى بيت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك البيت وتأخر جبريل عن موعده. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بجبريل قائم عند الباب، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال جبريل إنا لا ندخل بيتا به كلب أو صورة، ثم أشار إلى أن بالكلب بالبيت كلب فعل فليخرج، وكذلك فيه صورة أو فيه يعني صورة في رقم في ثوب في ستار أو في ستر، فأمر به أن يهتك وأن يحشى في وسادة، وكان بالبيت أيضا تمثال فأمر به أن تكسر رأسه كما قال عليه السلام إنما الصورة الرأس. فالإنسان عليه أن يطمس الصور أو التماثيل بطمس رؤوسها، إما أن يغطي الرأس أو يغلف الرأس أو يقطع الرأس يعني كاملة، فعندئذ لا تسمى صورة ولا يسمى تمثال، عندئذ تدخل الملائكة فيحفظون أهل البيت بأمر الله تبارك وتعالى، فلا يكون للشيطان عليهم يعني سبيل. فسبيل إذن فعلى الإنسان أن هذه هي حدود الصور، إذن الإنسان عليه أن يحصن بيته من هذه الموانع للملائكة لئلا يكون فريسة للشيطان أو لهؤلاء الشياطين. ويعني بالمناسبة لا يعني يصرع ولا يلبس إلا سفهاء الجن، يعني الأطفال والسفهاء ويعني خفاف العقول من الجن، إنهم يتمكنون من الإنس رغم قوته عندما يعصي ربه تبارك وتعالى ويقع في تلك المخالفات فيصبح أضعف بكثير من هذا الجن الذي قال فيه عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيف. ومع ذلك إذا ما ضعف الإنسان وتخلى عنه الملائكة معنا اتصال طيب فإنه يصير أضعف من الجن. معنا اتصال فضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل. نعم.
أيوة الشيخ حسن.
نعم.
ألو.
أي تفضل أسمعك.
أيوة نعم. أنا أيوة عندي بنت خريجة جامعة وكانت بتشتغل، وبعدين فجأة كده لقيناها وكرهت كتب القرآن ما بتطقش تسمعه، وكرهت البيت وكرهتنا، وبعدين ولا بتقعد على الكمبيوتر ولا بتقعد ولا بتمسك موبايل ولا حاجة خالص. وأول ما تمسك أول ما تسمعنا نذكر ربنا تكره الدنيا باللي فيها وتكشرنا وشكلها يتبدل، تبقى شكلها عينها طلع على البرة كده وشكلها يبقى غريب.
هذا يعني طارئ عليها ولا من يومها على هذا الحال؟
نعم لا 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 ده كان طلع من الأوائل.
طيب طبعا واضح أنها يعني أصابها شيء، فعلي يعني أرضوها على أحد من المختصين في الرقية الشرعية الصحيحة فينظر في أحوالها. هل في أعراض أخرى غير الأعراض هذه؟
لا وكرهانة وبعدين كده تشتغل ولا راضية تخرج ولا راضية كذا، ويكون مجرد ما مش راضية تسمع اسم ربنا حتى تروح مكشرنا ومع معمنا. أيوه
طبعا ما في صلاة ولا ذكر ولا قرآن
ولا حاجة خالص، ومنعينها من الشغل ومنعينها من تقعد على الكمبيوتر ومنعينها تقعد على الموبايل. طيب. ولا حاجة خالص.
هذه مضى عليها كثير في العرض بقالها كثير.
ايوه ايوه وبعدين انا يعني بصي يعني كده، فانا عايزك انت تتولى الامر، يا ريتك انا عايز اجي لك والنبي
تخلص المصيبه اللي انا فيها. لا اله الا الله لا اله الا الله لا تحلفي بالنبي احلفي بالله عز وجل. اقول انا طبعا ما امارس هذا الامر متوقف من زمان، لكن هناك الكثير من يعني خير مني إن شاء الله في العلاج بالقرآن الكريم، فعليك أن تبحثي عن أقرب الناس إليك، اسألي إمام المسجد أو يعني أحد من المقربين عندكم يعني ممن يختصون في ذلك أو يتخصون في ذلك، فيتابع حالتها ويسأل عن بعض أعراضها، ثم لعل واضح أن هذه يعني قد يكون أصابها شيء من الجن سواء مس أو يعني سواء صرع أو خارج المس. طيب فعليك أن تسارع إن شاء الله بعرضها على أحد. طيب معنا اتصال فضل الأخت خيرة فضلي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
عندنا شخص مرقي شرعي.
شخص
وأحسبه على خير إن شاء الله. مرقي شرعي
راقي
شرعي
راقي يرقي
يرقي مرقي شرعية.
نعم نعم
أحسبه خيرا عند الله.
نعم
والآن يستعين بالجن ويأخذه من مكان إلى مكان.
كيف يستعين بالجن؟
يستعين بالجن ويأتي به من مكان إلى مكان ليجلب له الأخبار.
كيف يستعين به؟ يعني هو معه جن؟ يعني هو عنده جن؟
لست أدري لكن يستعمل مع الجن.
يعني هو عنده جن بيستعين به؟
يستعين به ويأخذه من مكان إلى مكان ويأتي له بالأخبار. هل يجوز ذلك أم لا؟
طيب
جزاك الله يطمئن قلبي فقط.
جزاك الله خيرا. طبعا مسألة الاستعانة بالجن هذه مما خاض فيه الناس خوضا كثيرا، ولكن الراجح في ذلك والصحيح في ذلك أنه لا يحل ولا يسوغ ولا يجوز للمسلم أن يستعين بالجن في مثل هذه الأمور عموما. والقصة يعني باختصار شديد أن الإنسان هذا الذي طبعا الاستعانة بالجن قلنا أنه يعني السحر عبارة عن استعانة بالجن، فالسحر هو ضرب من ضروب الاستعانة بالجن. الساحر بيتعلم السحر ويمارس السحر حتى يستعين بالجن ويأتيه خادم العمل من الجن فيلبي له طلباته وينفذ له يعني أوامره وطلباته. فهذا معروف وتكلمنا فيه وهذا كفر بالله تبارك وتعالى. هناك نوع آخر من الاستعانة بالجن، أن يكون الإنسان مريضا ملبوسا مصروعا عنده جن فيستخدم هذا الجن في علاج الناس أو في يعني مساعدة الناس، أو أن يكون عنده حالة من الحالات بها مس وبها صرع ويستعين بها في أحواله وفي علاجه. طبعا كل ذلك أيضا ضرب من كل هذا محرم، لأن هذا المريض الذي عنده جن أو شيء من الجن لا بد أن يعالج نفسه أولا، أن يعرض نفسه على مختص وعلى متخصص في العلاج الشرعي حتى يخرج ما به من الجن. لماذا؟ لأنه لا يحل ولا يسوغ للجن المسلم، لأن الجميع يقول والله أنا عندي جن مسلم بينفع. طبعا لا يحل للجن المسلم أن يلبس ويصرع الإنسان ويمس الإنسان، هذا ليس من حدود الجن. فالذي يلبس ويصرع هو متعد لحده، فيجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يخرج من ذلك المصروع، وإلا فهو آثم ظالم صائل. طيب نكمل بعد هذا الاتصال إن شاء الله. أم عبد الله السلام عليكم.
صدق. وعليكم السلام.
وعليكم السلام.
أنا عندي عبد الله عنده سنة ونص. نعم. مشكلتي معاه إن هو بيصرخ كتير، بيضرب نفسه، بيجري على الحيطان ويجري على كل حاجة يضرب نفسه.
نعم.
جبت له شيوخ، جبت له شيخين، واحد قال لي عنده مس وما يعني ما عالجهوليش وما عالجنيش أنا كمان.
بيتأثر مع القرآن مع الأذان مع الذكر؟
لا هو بيسمع للأذان.
طيب
يعني هو بيسمع وبينصت له.
بيشاهد كرتون؟
لا
أبدا.
لا هو بيشاهد اللي هي قنوات الأطفال للأغاني، أغاني دينية،
أناشيد دينية.
أناشيد دينية دي بس. أيوه. هو اللي بيسمعها.
نعم.
بس لكن مشكلتي معانا وديته الدكتور أعصاب، قال لي هو ما عندوش أي حاجة هو كويس.
نعم.
في شيخ تاني قال لي لا ده هو لازم هسقيه حاجة علشان هو ممسوس وشرب حاجة. نعم. هي اللي ضرته فلازم يشرب حاجة يرجع بيها يعني الموضوع كان هيضره، فوقفت الموضوع ده.
في أعراض
دلوقتي وصلت المرحلة ان هو بيخاف من كل حاجة. حاجات ما تخوفش.
نعم.
حاجات الأطفال ممكن يلعبوا بيها، حاجات أي حاجة عادية، فجأة مثلا ممكن ألاقيه جاي يجري عليا ويبص حواليه.
خوف.
نعم. خوف انا مش عارفه فيه ايه، ويضرب نفسه وبيستلذذ بان هو يضرب نفسه ويخبط نفسه في الحيطه.
نعم.
وعصبيه شديده جدا.
نعم.
ومثلا نيجي نقرا له قران او كده نلاقيه فجاه بيقعد ينط كده مننا ويتفزع مننا.
طيب هذه اعراض مختلطه ممكن نعم هذه اعراض مختلطه، ممكن يكون هذا شيء من يعني ممكن يكون اذى من الجن خارجي، ليس بالضروره ان يكون مسا في جسمي او في او يكون شارب شيء، ولكن اعرضيه مره اخرى على يعني راق شرعي فليقرأ عليه ويتثبت إن كان به جن أو مس أو إن كان به أذى خارجي من الجن يعني يعافيه الله تبارك وتعالى بالرقية الشرعية إن شاء الله. طيب معنا اتصال آخر. تفضل. السلام عليكم. الأخ محمد تفضل.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
بس كان لي أسأل.
نعم.
انا كان عندي سؤال بس انا كنت عايز اعرف لو الصور الثابته حرامها هي والتماثيل يعني.
الصور
الصور لو كانت حرام هي والتماثيل فماذا عن التلفزيون والصور بتبقى جواها متحركه يعني، فما حكم يعني هو حرام ولا حلال ولا؟
طيب نعم. طيب تسمع الإجابة ان شاء الله. نعم. طيب بالنسبة أنا ذكرت شيء عن الكرتون فسألتها هل يعني بيشاهد كرتون. طبعا الكرتون وخاصة الأفلام الكرتون هذه يعني بتصطدم مع حالة الطفل، الطفل صغير وإمكانياته في إمكاناته في الحركة وفي التنقلات محدودة كطفل، فإذا ما شاهد أكثر من مشاهدة الكرتون وخاصة السريع جدا فإن هذا الطفل بحكم الصغر بيحاول أن يحاكي ما يراه وما يسمعه، فسرعان ما يصطدم حاله مع في محاكاته للكرتون، فسرعان ما يصاب بشيء من الأمراض النفسية العصبية، ويصعب مع ذلك بعد ذلك علاجه. فلذلك يعني أوصي بعدم مشاهدة يعني أفلام الكرتون سريعة الحركة، أولا نظرا لمخالفتها إن كانت هادفة ويعني مخالفة للشرع، وإن كانت موافقة فالبعض فيها له حركات كثيرة جدا، هذا أيضا يؤثر على أعصاب الطفل وعلى حالته العصبية، فإنه سرعان ما يصاب بمرض نفسي عصبي عضوي. فلذلك نوصي بعدم رؤية الكرتون، أما قصص الأنبياء وغيرها من الأشياء اللي هي بطيئة واللي هي يعني في نطاق الطبيعي فلا بأس في ذلك، إذا كانت وإذا خلت من المعازف ومن المخالفات. طيب معنا سؤال آخر نريد أن نجيب.
السلام عليكم.
الأخ أحمد من الأسكندرية.
شيخ هل يجوز أن أنا أعلق صورة والدي أو والدتي على الحيطة عندي في المنزل؟
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. طيب طيب في اتصال آخر تفضل. الأخت سعاد من المغرب.
ألو السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
أنا متجوزة براجل أجنبي.
يعني أجنبي يعني
أجنبي أجنبي فرنساوي
يعني غير عربي؟
لا مش عربي،
غربي يعني غربي.
ويشهد ويدخل الإسلام بس ما بيصلي ما بيصوم.
نعم.
ولده معاه ولد
ما صلى أبدا؟
بيصلي لكن مش بيصلي من قلبه، يعني لما بنقول لي أنا لو ما صليتيش حنطلق بيصلي وبيقطع ما بيتوضاش. يعني دول مش بيصلي من قلبه.
لكن بيصلي
ما بيصومش.
بيصلي بحركاته ولا ما بيصلي بفعله؟ يصلي بالفعل يحافظ على الصلاة؟
لا لا ما بيصليش من قلبه، ما بيصليش
خلي القلب الآن، هل هو بيصلي مع الناس في الجماعة بيصلي في البيت ولا ما بيصلي أصلا؟
لا في البيت. لو قلت له صلي بيصلي، ما قلت لهش ما بيصليش.
نعم. طيب
لو قلت له صلي بيصلي، ما قلت لهش ما يصليش.
وتشعر انه هو مسلم ولا غير مسلم؟
هو ما مسلمش.
ما أسلمش؟
يتلفظ بالشهادة بس.
طيب نعم. طبعا مثل هذا الحال طبعا يعني الواضح والظاهر في أحوالها، نعم في أحوال هؤلاء أنهم أصلا يعني يعني يمتطون مطية إظهار الإسلام لمأرب من مآرب وهو الزواج، فواضح من هذه الحالة أنه أصلا ما يصلي إلا إذا ما دفع إلى الصلاة، وإذا صلى يكون صلاته هكذا. فمثل هذه الأحوال لا يحل للمسلمة أن تتزوج من مشرك أو من كافر، فالله تبارك وتعالى يقول ولا تنكحوا المشركين حتى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فكيف يسوغ لمسلمة أن تتزوج بمثل هذه الأحوال؟ واضح طبعا هو يعني والله أعلم كما تحكي طبعا هي زوجته، فواضح أنه يعني ليس بمسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في من ترك صلاة واحدة، فمن ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه الذمة، فكيف بمن لا يصلي ابتداء وإذا صلى فإنما يصلي لحاجة أو لمأرب؟ فنقول يجب عليك أن تعرض نفسك وحالتك على قاض شرعي في بلدك فيقف على حال هذا الرجل، إما أن يحسن إسلامه أو يحسن إسلامه أو أن يعني يفرق بينكما فراقا شرعيا، والله تعالى أعلم. بالنسبة للأخ الابن يقول هل يجوز أن أعلق صورة الوالد أو الوالدة؟ طبعا الأحكام عامة، النبي صلى الله عليه وسلم حرم اقتناء التصاوير وبين أن الحكم في ذلك أن الملائكة لا تدخل بيتا به كلب أو صورة، فلا يجوز لمسلم أن يقتني تلك التصاوير سواء كانت للوالد أو الوالدة أو لعزيز أو رئيس أو ملك أو غير ذلك، هذه مما لا يحل للمسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك وبين أن هذا مضاهاة لخلق الله عز وجل، ولا يسوغ من يحتج أن هذه ليست باليد ولكنها بآلة، ومن الذي صنع هذه الآلة؟ هل الآلة هذه خلقت بنفسها أم أنها صنعت أيضا بيد؟ ونقول أن هناك من الآلات الآن تخرج لنا تماثيل، هل نقول التماثيل سائغة لأنها لم يعني تنتج ولم تنتج باليد ولكنها خرجت بجهاز؟ طبعا الأحكام كلها عامة، فلا يحل ولا يجوز ولا يسوغ اقتناء مثل هذه التصاوير، من اقتنى شيئا منها فهو معرض مع العقاب مع الوعيد، فهو معرض أيضا ل يعني أذى الجن لأنه فريسة للشياطين. الأخ بيسأل عن الصور الثابتة نعم الأخ يسأل عن الصور الثابتة والصور المتحركة، طبعا الكلام هذا عن التصاوير ذوات الأرواح من إنسان أو طير أو حيوان، وكذلك التماثيل. الصور المتحركة مما اختلف فيه أهل العلم، هذا الكلام بالنسبة للصور الثابتة، أما التصاوير المتحركة كالتلفاز والفيديو وغير ذلك، من الناس من تحرج فيها بالكلية ومنعها بالكلية، ومنهم من أجاز وأباح ذلك ل يعني أسباب شرعية كالتعليم مثلا أو التعلم أو لنشر العلم أو نقل العلم أو تعليم الناس، ومن الناس من فتح الباب في الصور المتحركة كالفيديو والتلفاز بهذا القصد، والعلم عند الله تبارك وتعالى في الترجيح بين ذلك، واتقوا الله ما استطعت. تكلمنا عن الكرتون، أيضا تكلمنا عن الاستعانة بالجن، قلنا أنه لا يسوغ في للمسلم أن يستعين بالجن، وقلنا من استعان بجن عنده فعليه، قلنا أن الجن لا يسكن الإنسان ويرضى بحاله إلا وينال شيئا من دينه وعقيدته، إما أن يشككه في دينه أو عقيدته، أو أن يعني يأمره بترك الصلاة مثلا أو ترك الطاعات، أو أن يأخذ شيئا من عرضه يعني يمارس معه الفواحش بأنواعها باختلاف أنواعها على اختلاف أحوالها وأنواعها وصنوفها. فالجن لا يسكن مع الإنسان برضا من الإنسان إلا وينال شيئا منه، إلا مقابل شيء من ذلك، إما أن يأخذ منه شيئا من ماله أو شيئا من عرضه أو شيئا من دينه، وهذه أشياء محرمة. نعم هذه أشياء محرمة، والإنسان الممسوس والذي هذا معرض للنيل من دينه، فهو ليس في مأمن من ذلك، فعليه أن يعالج نفسه أولا، إما أن يعرض نفسه على مختص فيعالج نفسه قبل أن يعالج غيره بهذا النوع. كذلك إذا كان هو معافى ويستعين بمريض ممسوس مصروع ويستعين به في قضاء حوائج الناس، هذا أيضا لا يسوغ ولا يحل ولا يجوز، لأنه عليه أن يعالج هذا أيضا، لأن هذا الممسوس والمصروع لا يبقى معه الجن كما قلنا إلا وينال شيئا من دينه أو شيئا من عرضه أو شيئا من ماله، فيجب عليه أن يعالج نفسه أولا. بعض أهل العلم قد يفتي بجواز الاستعانة بالجن كما هو وارد عن شيخ الإسلام ابن تيمية. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي أساء الناس فهمه هو مقصود بحالة من الجن مثلا، وهذا يحدث يعني أمامك حالة من الإنسان مريض ممسوس عنده شيء من الجن، والجن مثلا تاب وأناب وأسلم ورجع وأراد أن يخرج، هنا في حال هذه الحالة كلام شيخ الإسلام محمول على أن هذا يجوز للمعالج في هذه الحالة أن يسأل هذا الجني الذي أسلم عن أي شيء من الأشياء، مثلا عن مريض آخر أو عن بعض الأحوال أو عن بعض الأشياء، هذا هو الذي يسوغ، أما غير ذلك فإنه لا يسوغ الاستعانة بالجن في شيء مما يعني من ذلك، لأن الجن طبعا كما قلنا هذا تعد لحدوده، وهذا محرم في عالم الجن لأن الله عز وجل حرم عليهم ذلك حرم عليهم أن يظهروا الآدميين أو أن يشاغبوا أو أن يؤذوا الآدمي أو أن يظهروا لهم بأي شكل من الأشكال. فإذا ما ظهر الجني للإنسان بأي شكل من الأشكال فهو متعد لحده صائل ظالم، يجب على المسلم أن يرده إلى ذلك وأن يأمره وأن يدعوه وأن ينصحه بأن يكف عن ذلك وأن يرجع إلى حدود الله تبارك وتعالى، وإلا فهو متعد لحدوده، فعليه أن يعني أن يوعظ بذلك. أما إذا تمادى فهو متعد لحده، إذا تعدى حده فإنه سرعان ما يتمادى في المعاصي ويطول عليه الأمد فيقسو قلبه ويستوي عنده بعد ذلك الخير والشر والكفر والإيمان والشرك والتوحيد والعياذ بالله. فنوصي أنفسنا ونوصي إخواننا المعالجين وألا يستعينوا بشيء من الجن. الجني أيضا إذا ما علم أن المعالج يسأله في أشياء فإنه يعلم أنه ضعيف وسرعان ما يتمكن منه ويثبت ويستمر على حاله، ولكن إذا ما أظهر الإنسان المعالج له يعني يستعين بطاعة الله تبارك وتعالى وبذكر الله عز وجل وبتوبته واستغفاره وأنه يستعين بالله تبارك وتعالى فقط، فكما قلنا الأمور تجري بمقادير، فإذا قدر الله عز وجل علاج هذا في وقت ما فسيعافيه الله عز وجل في هذا الوقت، سواء كان بأمر شرعي أو بأمر يعني محرم بدعي. فعلى العاقل الكيس أن ينال ما عند الله عز وجل بطاعة الله تبارك وتعالى لا بمعصية، فما عند الله عز وجل لا ينال بمعصيته ولكن ينال بطاعته سبحانه وتعالى. هذا، ونسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحفظني وإياكم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، وأن يحفظنا عز وجل أن نغتال من تحتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم من كل ذنب، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله تعالى كل خير.
الأشرار يحفظني فبسم الله.